بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن قال وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر أي القرآن فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقرا وقال بعضهم هو شعر فقال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله سبحانه وتعالى عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر وقال سبحانه وتعالى وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإثبات بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل وقال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد وقال حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح هو حديث قال المعلق هو حديث ضعيف جدا أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد جزء 7 صفحة 63 و100 عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرب القرآن فإن من قرأ القرآن فأعربه فله عشر حسنات يعني أعرب تكلم بالعربية الفصحى به ولم يلحن يعني قال وكفارة عشر سيئات ورفع عشر درجات ورفع عشر درجات وقال الهيثمي وفيه نهشل وهو متروك ونهشل وابن سعيد بن وردان الورداني متروك وقد كذبه إسحاق بن راهويه وكذا أورد الحديث ابن قدامة في البرهان ثم قال فحديث صحيح والحق أنه حديث ضعيف جدا وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى الحديث الآخر الذي هو من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة فلعله أراد هذا لكنه ليس بهذا اللفظ من أعرض هنا يقول وقد ورد في فضل قراءة القرآن عن ابن مسعود حديث آخر قريب من هذا اللفظ من هذا بلفظ من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف خرجه الترمذي مرفوعا وصوب الأخ الكريم عبد الله بن يوسف وقفه على ابن مسعود في بحث فريد في تدييله على كتاب الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لابن مندة فجزاه الله خيرا نعم الراجح الراجح أنه موقوف، ولكن كما هو معلوم مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. طيب هو موقوف لفظا، والظاهر أن له حكم الرفع لأن هذا تحديد في أجور مثل هذا يتوقف لا يقال إلا من قبل الشرع. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا الحديث صحيح. يقول أخ أيضا: قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان، وفي إسناده ضعف، ففيه وفاء بن شريح الصدفي مقبول كما في التقريب، يعني إن توب، إلا أن الحديث له شواهد يتقوى بها من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد وأبي داود، وإسناده صحيح كما قال الألباني الصحيحة رقم 59 و200. طيب قال رحمه الله تعالى: وأيضا أدلة اقراء القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من حديث أبي أمامة عند مسلم. طيب فسماه قرآنا، وهذه أدلة، والأدلة في هذا كثيرة. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. قال: أثر ضعيف جدا. طيب قال في إسناده فيه جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف وقد كذبه أيضا غير واحد. قال: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم، إذا كفر بحرف واحد يعترف أنه من القرآن ثم أنكره ورده فهذا كفر. أما ما كان اختلف القراء فيه هل هو حرف من القرآن أم لا، هذا شيء آخر إذا كانوا من العلماء القراء والصحابة، فما يقال كافر. لأن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي أنه كان يقول سورة المعوذتين ليست من القرآن، فهذا له اجتهاده، أو هناك قراءة، وإنما حرف القراء اتفقوا عليه والصحابة اتفقوا عليه وأنكره هذا بدون تأويل، هذا يكفر. قال رحمه الله المعلق: يقول أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق شعيب بن حبحاب، قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ، وإنما يقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: أرى صاحبك قد سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، إسناده صحيح. يعني من الأدب أن يقول: ليست القراءة هكذا، أو أنا أقرأ كذا. قال رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. نعم، وهذا القرآن يعني الذي بين أيدينا، ومن أنكره كفر، وبعض الرافضة قاتلهم الله غلاة الرافضة يقولون: القرآن هذا الذي بين أيديكم ليس هو القرآن الذي أنزله الله، إنما هو القرآن الفاطمي في زعمهم الباطل. يقولون عندهم 90 جزءا ليس عندهم حرف من هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما عند الرافضة أن هذا قرآن محرف مكذوب والعياذ بالله من قول الرافضة. فالرافضة الذين يقول مثل هذا كفار لا يشك في كفرهم، وكما سمعت الله يرد على من قال إنه قول البشر وقال سيصليه سقرا. طيب والذي قال إنه شعر أيضا رد عليه سبحانه. فعلى كل حال هذا القرآن الذي في المصحف بين الدفتين هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن رده أو رد سورة منه أو آية كفر بالله عياذ بالله. قال رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على حروفه. طيب بارك الله فيكم. أن القرآن يعني حروف، وأن الله تكلم بهذا القرآن، تكلم بصوت وحرف، هذا هو المراد من قول المصنف. ومن قال إن القرآن هذا هو كلام الله لكن ليس معناه متكلما به، نقول أيضا هذا ضلال منكم. ومن قال تكلم بالكلمات ولم يتكلم بالحروف، نقول وهل الكلمة إلا مركبة من حروف؟ هذا أيضا قولهم باطل، فالله تكلم بصوت وحرف وكلمات، والقرآن معناه وكلماته كلها من الله عز وجل تكلم بها جل وعلا. قال الشارح: القرآن حروف وكلمات. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية. أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات، يعني لأن الشعر مركب كذلك، وأيضا النطق بهذه الكلمات وكلام العرب حروف وكلمات، والله تكلم بلغة العرب فجعله قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال الثاني: أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدري ما هو أو يدرى ما هو. نعم، كيف أنت تأتي إلى شخص مثلا تناظره في شيء هو ما يعرف ما يعلمه، فما يكون هذا يعني مناظرة مقبولة. قال الثالث: أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات، أن العرب كما قلنا يتكلمون بكلمات وحروف. قال الرابع: أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات أي واضحة الدلالة. وقال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال سبحانه: قال ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات من قرأه، ومن قرأه ولحن فيه، اللحن معنى يرفع المنصوب أو ينصب المخفوض أو يزيد حرفا أو ينقص حرفا لا يصلح حذفه أو لا يصلح زيادته، هذا هو اللحن. قال ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال صحاب المؤلف: ولم يعزه إلى ولم أجد من خرجه. قد تقدم لك أنه غير صحيح، بل هو ضعيف جدا. قال وقول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. قال قوله على وقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، هذا ضعيف أيضا، صحيح الإسناد، يعني تقدم أنه رواه ابن أبي شيبة. قال الثامن: إجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه، أي متفقا على إثباته بين العلماء والقراء، القراء المعتبرين، طيب، فهو متفقا عليه فهو كافر. قال وعدد سور القرآن 114، منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. إلى هنا، جزاكم الله خيرا. على كل، درس اليوم يدور حول كلمات أن القرآن هذا الذي بين أيدينا ويتداوله المسلمون ويقرأونه في صلاتهم ويصلون به في ليلهم ونهارهم ويتلونه في محافلهم. هذا هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، وأنه أيضا كلمات، هو سور وكلمات وحروف، وكلماته ومعناه كلها من عند الله، تكلم الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم. وقد ذكر بعض الأدلة المصنف وشرح الشيخ العثيمين رحمه الله كما سمعت بعض الأمور، والله عز وجل رد على من يقول إنه شعر، وسمعت أن الشعر كلمات وحروف. طيب، وأيضا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة أو بعشر سور أو بالقرآن مثل القرآن، فالتحدي لا يكون إلا بشيء يعني معلوما لدى الخصم والمناظر. طيب، إذا كان يعني هذا القرآن كلمات مثلكم مثل كلماتكم، ولكن ما ولكن تعجزون عن تركيب مثله ونظم مثل هذا النظم، فلا يستطيع أحد أن يأتي بسورة حتى مثل قل هو الله أحد أو العصر من السور القصيرة، فكيف يستطيع يأتي مثل سورة البقرة أو مثل القرآن؟ هذا يعجز عنه الناس، دل على أن القرآن يتلى وأنه كلام الله، ويعجز عن العباد أن يأتوا مثله أو بسورة واحدة مثله، والله أعلم.
ما هو هذا سؤال من غرفة الإمام العجري، قال السائل: هل يجوز ربط خواتيم الآيات إذا كانت أسماء أو صفات لله عز وجل بمعنى الآيات لتثبيت الحفظ؟ ومثالا على ذلك قوله جل في علاه: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران: إن ربي
سميع،
إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فنربط هنا صفة الله وهي السميع العليم بمجيء قول امرأة عمران والله سميع عليم لقوله جل في علاه. نتمنى أن يكون السؤال قد وضح، وعذرا الإطالة. وعندما نحفظ كتاب الله نربط المتشابهات اللفظية أو المعنوية، مثلا في قوله تعالى: الصابرين والصادقين، نربطه ربطا لفظيا صاد ثم صاد. وكذلك في الآية التي ذكرت سابقا نربطها ربطا معنويا إذا كانت لأسماء الله وصفاته، فالله سميع عليم لمجيء ما يثبت سمع الله بكلام امرأة عمران. فبعضهم قال لنا: لا يجوز التلاعب بأسماء الله وربطها بالآيات لتثبيت حفظها، فهل هذا محرم؟
على كل، إذا كان الشخص معنا يريد أن يستحضر آخر الآية باسم من أسماء الله، إذا كان الاسم مذكورا في آخرها وينظر معنى الآية، هذا ما هو تلاعب إن شاء الله. مثل أن يقول: قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، هذا توسلت هي، توسلت المرأة باسم الله باسمه أنه سميع سبحانه وأنه عليم، أن يتقبل دعاءها ويتقبل نذرها. طيب، فالمعنى هذا صحيح، أنها يعني أتت بهذا الاسم الكريم السميع من أجل أن يسمع دعاءها، سمع دعاء سمع وإجابة، وعليم أي وأنت عليم بحالي وضعفي، وأيضا أني قد نذرت فكذلك تقبل مني هذا النذر. طيب، فإذا كان يريد هذا المعنى ما في بأس، مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. هذا قالوا أيضا دل على أن هذا الاسم مناسب لسياق الكلام: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلب ولا يقهر سبحانه، فهو ذو العزة والجبروت والقهر وحكيم في حكمه. الله عز حكيم فأحكامه أيضا عدل، فإذا كان هذا المعنى لا بأس. طيب، ومثل قوله بعد أن ذكر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، قال فمن تاب من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، بعدها فمن تاب من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا أيضا فيه المعنى يدل على أن من تاب توبة صادقة قبل أن تقدروا على قبضه فالله غفور رحيم، أي فأنتم أيضا اغفروا له وتسامحوا معه. طيب، وارحموه، كأنه قال فاعفوا عنه وتجاوزوا عنه فالله غفور رحيم، فقد يتجاوز عنه سبحانه وتعالى بسبب توبته وإقباله على الله. فإذا كان من هذا المعنى لا بأس، إذا كان قصدكم هذا فلا بأس، وإلا ما زال السؤال فيه شيء من الغموض والله أعلم.
السؤال الثاني، أخي يسأل يقيم بفرنسا ولديه عائلة وبلاده شرطت عليه حلق اللحية لكي يعطونه جواز السفر، وفيدنا جزاكم الله خيرا.
أخون في فرنسا،
هو يقول في يريد كأنه يعود إلى بلده.
إذا كان الشخص يريد أن يعود إلى بلاده أو إلى مكان آخر وهو مضطر أو محتاج حاجة لا يستطيع الاستغناء عنه، والدولة فرضت عليه حلق لحيته وهو محتاج إلى السفريات ونحو ذلك، فماذا يصنع إذا كان هذا قد صار قرارا يعني على الناس كلهم؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ويرجى أن يكون هذا قد بلغ حد الإكراه، فإن كان يريد الرجوع إلى بلده ولا يستطيع إلا بحلق لحيته فالله المستعان، لو حلقها مثل هذه الحال لا بأس، ولكن إذا رجع إلى إذا وصل إلى المكان الذي أراده ويأمن على نفسه يجب عليه إعفاءها، والإثم على من اضطره، ما الإثم على من اضطره إلى هذا الفعل والله المستعان. نعم، إلى هنا جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.